بسم الله الرحمن الرحيم. دروس في خارج الأصول، بحث الظن، تدريس سماحة الأستاذ السيد كمال الحيدري، ألقيت في سنة 1426 هجرية، يقدمها قسم الصوت في مكتب الإعلام الإسلامي للحوزة العلمية في مدينة قم المقدسة.
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه. كان الحديث في أن التواتر هل يفيد اليقين المنطقي كما هو المشهور في المنطق الأرسطي، أو أن التواتر لا يفيد ذلك. مقدمة لا بد أن يعلم الإخوة بأنه أساسا السيد الصادر رحمة الله تعالى عليه حاول أن يبني منهجا إضافيا لنمو المعرفة الإنسانية. في اعتقاد السيد الشهيد بأن المعرفة الإنسانية إلى ما قبل نظريته في الأسس المنطقية للاستقراء كان يقوم على أساس معين، ولكنه بعد النظرية التي بينها في كتابه الأسس هناك أساس آخر ومنهج آخر لنمو المعرفة الإنسانية، ولكنه من أهم الفوارق الأساسية بين هذين المنهجين وهذين الطريقين لنمو المعرفة الإنسانية هو أن المنهج الأرسطي يقوم على أساس القياس الاستنباطي، بخلاف المنهج الاستقرائي فإنه أو منهج الاحتمال يقوم على أساس المنهج الاستقرائي. بعبارة أوضح، فإن المنهج الأرسطي يقوم على أساس السير من العام إلى الخاص، بخلاف المنهج الذي يقترحه السيد الشهيد فإنه يسير من الخاص إلى العام. نعم، هو الاستقراء الناقص أيضا، وإلا الاستقراء التام ليس من الخاص إلى العام. طبعا لا يخفى على الإخوة أن السيد الشهيد لا يريد أن يستبدل منهجا بمنهج آخر، وإنما يريد أن يفسر كثيرا من المعارف الإنسانية التي فسرت على أساس المنطق الأرسطي بأنها سير من العام إلى الخاص. يقول هذا التفسير خاطئ، وإنما السير فيه من الخاص إلى العام. حتى يتضح المطلب أكثر، نحن عندما نأتي إلى المعارف الموجودة بأيدينا نقسمها إلى قسمين: معارف أولية ومعارف ثانوية مستنتجة. المعارف الأولية، هسه هناك بحث عند السيد الشهيد في أساس هذه المعارف، هل هي واحدة أو ثلاثة أو خمسة؟ المهم هناك مجموعة من المعارف يعبر عنها بالمعارف الأولية أو المعارف القولية القبلية. من قبيل اجتماع النقيضين ممتنعون، من قبيل جملة من القواعد الرياضية والحسابات الرياضية. وهناك مجموعة وهي الأعم الأغلب، هي المعارف الثانوية والمعارف المستنتجة، وهي التي يعبر عنها بالمعارف ماذا؟ النظرية، التي تستنتج من أين؟ من تلك المعارف الأولية ومن تلك المعارف القبلية. هذا هو الموجود. فلهذا أنتم عندما تأتون إلى المنطق الأورسي يقسم المعارف إلى أولية وإلى ماذا؟ إلى ثانوية، إلى بديهية وإلى نظرية. الحديث، كل الحديث إنما يرتبط بالمعارف المستنتجة أولاً وبالمعارف الأولية ثانياً. خلوا ذهنكم حتى تعرفون بأنه ماذا حدث في كتاب الأسس. السيد الشهيد يعتقد أن جملة كبيرة من المعارف التي يعتقد المنطق الأورسطي أنها معارف أولية قبلية هي ليست كذلك، وإنما هي معارف استنتاجية، معارف استقرائية. هسه الآن ما أعبر نظرية باعتبار هو لم يعبر نظرية، وإنما مستنتجة، يعني مستنتجة من الاستقراء، مستنتجة من المنهج الاستقرائي من قبيل محل الكلام. فإن التواتر على أساس المنطق الأورسطي يعد قضية أولية أو قضية مستنتجة؟ أولية، لأنكم تعرفون أن اليقينيات تنقسم، واحدة من اليقينيات هي ماذا؟ هي المتواترات. السيد الشهيد يعتقد أن المتواترات والتجريبيات والحسيات وكل هذه ليست معارف أولية، بل هي معارف ماذا؟ مستنتجة، ولكنها مستنتجة على أساس استقرائي لا على أساس استنباطي. هذا الخلاف الأول بين المنهج الذي يقترحه السيد الشهيد والمنهج الأورسطي. الخلاف الثاني، يعتقد أن 90% 80% أقل أو أكثر في هذا الحدود من المعارف التي يفسره من المعارف المستنتجة، من المعارف الثانوية التي يفسرها المنطق الأورسطي على أساس السير من العام إلى الخاص، يقول هذا التفسير خاطئ، وإنما لا يصح تفسيره إلا على أساس السير من الخاص إلى ماذا؟ إلى العام. واضح إذن ماذا يريد أن يقول السيد الشهيد؟ إذن السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه لا يريد أن ينفي المنطق الأورسطي كما على بعض الألسنة من الذين لا يعرفون ماذا فعل السيد الشهيد، لا يريد أن يستبدل منهجا ليضع منهجا بدلا له، لا يريد أن يقول هذا المنهج الموجود أولا في ما يدعيه من المعارف القبلية كلها ليست معارف قبلية، وإنما كثير منها معارف ماذا؟ مستنتجة. وثانيا ما يدعيه في المعارف النظرية والثانوية والمستنتجة هذه في الأعم الأغلب معارف ماذا؟ ليست معارف تكون قائمة النتائج فيه على أساس القياس الاستنباطي، بل قائمة على أساس القياس ماذا؟ الاستقرائي. واضح هذا المعنى؟ لذا سأشوف هذه العبارة أجدها في ما كتبته عن السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه. طبعا الإخوة اللي يردون يراجعون هسه إن شاء الله تعالى، شوفوا في صفحة 26 من هذه الصفحات اللي أذكرها من كتاب المذهب الذاتي، في صفحة 26 هناك تنقسم المعارف البشرية إلى معارف ضرورية أو بديهية،
والطائفة الثانية معارف ومعلومات ماذا؟ نظرية أو مستنتجة. بعد أن يفسر المنطق الأورسطي هذه يحاول أن يفسر كل هذه المعارف على أساس ماذا؟ على أساس الاستنباط. جيد، نعم. الآن ما وجدت المكان اللي ذاكره، إن شاء الله أبين. إذن إلى هنا بينا الفارق الأساس أو ماذا يريد أن يفعل السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه في الأسس، وما هو الموجود قبل الأسس. هذه نقطة. النقطة الثانية وهو أن المنطق، وهذا أشرنا إليه بالأمس قدر منا، الآن مقدار متبقي هذا اليوم، أن المنطق الأورسطي يعتقد أن النتائج التي ننتهي إليها من خلال القياس الاستنباطي تفيد اليقين المنطقي. وبينا بالأمس ما هو المراد من اليقين المنطقي، ولكن النتائج التي ننتهي إليها من خلال القياس الاستقرائي ومنهج الاستقراء هو اليقين، ما هو الموضوعي. وهذا فارق مهم بين هذين المنهجين. التفتوا إخوة إلى هذه النتيجة. هذا المعنى بشكل واضح يشير إليه كما أشرت إليه أنا في صفحة 82 و83 تحت عنوان نتيجة أساسية. نقول هناك أن المذهب العقلي الذي يمثله المنطق الأورسطي هو أن اليقين المنطقي يختص بالاستدلال الاستنباطي ولا يشمل الاستدلالات الاستقرائية، وأن اليقين الموضوعي هو اليقين الذي يمكن للاستدلال الاستقرائي أن يحققه عبر تنميته المستمرة للتصديق بالقضية الاستقرائية. ويترتب على هذا كما أشرنا إليه، وهو أن مفردة عقدية وعقائدية إذا كانت طريق لاستنباطها هو القياس الاستنباطي فالنتيجة التي ننتهي إليها يقين ماذا؟ يقين منطقي. أما إذا كانت المقدمات التي استندنا إليها هو القياس الاستقرائي والمنهج الاستقرائي فاليقين الذي ننتهي إليه أي يقين؟ هو اليقين الموضوعي. بعبارة واضحة حتى يرتبط بمحل الكلام، التواتر على أساس المنطق الأورسطي إذا تمت المقدمات يفيدنا ماذا؟ يقينا منطقيا. وبينا بالأمس اليقين المنطقي ثبوت المحمول، الجزم بثبوت المحمول للموضوع واستحالة انفكاك المحمول عن الموضوع، وأن الجزم الأول لا يزول وأن الجزم الثاني ماذا؟ لا يزول. هذا الذي يعبر عنه الشيخ باليقين المضاعف، باليقين ماذا؟ المركب. جيد. أما التواتر على منهج الاستقراء وعلى طريقة السيد الشهيد فماذا يثبت لنا؟ ها؟ لا يثبت بعد اليقين المنطقي، وإنما يثبت اليقين ماذا؟ الموضوعي. من هنا لا بد أن نقف، ما هو مراد السيد الشهيد من اليقين الموضوعي؟ في قبال اليقين ماذا؟ في قبال اليقين المنطقي. من هنا لا بد أن نميز جيدا بين أنحاء اليقين، يعني اليقين المنطقي اليقين الموضوعي واليقين ماذا؟ الذاتي. هذا البحث أنا أشرت إليه بشكل مفصل في صفحة من صفحة 73 وما بعد. صفحة 73 من المذهب الذاتي. تعريف اليقين الذاتي هو هذا، هو الجزم بقضية من القضايا بشكل لا يراود الإنسان أي شك أو احتمال للخلاف فيها، هذا هو اليقين الذاتي. خب هنا إذن فقط في اليقين الذاتي ماذا يوجد؟ عندنا ثبوت المحمول ماذا؟ للموضوع. هذا هو اليقين الذاتي. هسه الآن من نبين اليقين الموضوعي يتضح لماذا يسمى هذا يقين ذاتي. أما اليقين الموضوعي ما هو؟ إذا يتذكر الإخوة في أبحاث سابقة نحن قلنا بأن للإصابة والخطأ معنيان، تارة تطلق الإصابة والخطأ ويراد منهما إصابة الواقع وعدم إصابة الواقع، وأخرى تطلق الإصابة والخطأ بغض النظر عن إصابة الواقع وعدم إصابة الواقع. هل توجد مقدمات تكفي لحصول هذا الجزم عند الإنسان أو لا توجد؟ سواء طابقت الواقع أو ماذا؟ أو لم تطابق الواقع. وضربنا مثال، قلنا لو أن شخصا دخل هنا خبر ثقة مؤمن متدين عادل دخل من هنا وأخبرنا بشيء حدث في الصالون، حدث في الشارع، تارة يحصل لك من إخباره علم وجزم، وأخرى يحصل لك من إخباره ظن واطمئنان. إذا حصل لك من إخباره ظن أو اطمئنان فهنا نقول أن هذا التصديق بهذه الدرجة مصيب. ما معنى مصيب؟ مو معناه أنه مطابق للواقع، يعني هذه المقدمة تنسجم مع ماذا؟ مع هذه النتيجة. لعل هذا الإنسان كان مشتبه، ولعل إخباره كان مخالفا ماذا؟ للواقع. ولكن أنا عندما حصل لي الظن من إخباره كان من حقي أن يحصل لي هذا الظن أو ليس من حقي ذلك؟ ها؟ من حق ذلك. لماذا؟ لأنه إخبار الثقة، إخبار العادل، إخبار الموثوق يؤدي ماذا؟ إلى حصول هذا الظن. فستارة يكون مطابقا للواقع وأخرى يكون ماذا؟ مخالفا للواقع. هذا نعبر عنه الإصابة والخطأ بأي معنى؟ بمعنى أنه توجد مبررات لحصول هذه الدرجة من التصديق أو لا توجد. فإن وجدت يسمى باسم، وإن لم توجد يسمى باسم آخر. أما لو حصل لك جنابك من إخباره جزم ويقين، وافترضوا أن جزمك ويقينك أيضا كان مطابقا للواقع، يعني إخباره كان ماذا؟ صحيحا، ولكن أنت مصيب بهذا الجزم أو لست مصيبا؟ الجواب إذا لوحظت المطابقة للواقع وعدم المطابقة للواقع فأنت ماذا؟ فأنت مصيب، لأن إخباره كان مصيب للواقع. أما إذا لوحظت المبررات لحصول هذا الجزم، كانت هناك مبررات لحصول هذا الجزم أو لا توجد؟ لا توجد. الآن افترضوا على سبيل المثال استخرج جرهم الآن من جيبك مولانا، وأحد الوجهين الصورة والآخر ماذا؟ الخط، وارفعها ارمها إلى الأعلى. احتمال أن تكون الصورة شقد واحتمال أن تكون الخط شقد؟ نصف نصف، 50% بحسب الاحتمال. كلاهما 50% الاحتمال موجود بحسب نظريات الاحتمال. فلو أن شخصا بمجرد أن رميت هذه القطعة من النقد قالت جزما سوف تخرج الصورة وخرجت الصورة، هذا الإنسان مصيب أو مخطئ؟ التفتوا جيدا، التفتوا، هذا التمييز جدا مهم، لأنه نحن الآن نريد أن نقول، بعد ذلك نريد أن نقول بأنه عندما يحصل لنا يقين من التواتر هذا اليقين مصيب أو ليس، ماذا؟ ليس بمصيب. الجواب سوف نقول أنه مصيب أو أنه ليس بمصيب. على أي معنى مصيب وعلى أي معنى ماذا؟ غير مصيب. بعبارة أخرى، لو حصل للإنسان جزم من التواتر وتبين أن ذلك التواتر كان مصنوع قائم على أساس اختلاقات، يحدث أو لا يحدث؟ نعم يمكن أن يحدث بواسطة هذه أجهزة الإعلام والقنوات الموجودة في العالم، قد يحصل للإنسان تواتر أو لا يحصل، ولكن مصيب أو ليس بمصيب. الجواب قد يكون مصيبا بمعنى وقد يكون مخطئا ماذا؟ بمعنى آخر. لو أن هذا الإنسان الذي رمى القطعة إلى أعلى وجزم أنها سوف تخرج خطا أو صورة، فهنا وكان جزمه مطابقا للواقع، يعني قال الصورة وخرجت ماذا؟ صورة، فهنا نقول هذا الإنسان مصيب بمعنى، يعني أن ما قاله كان مطابقا للواقع، ولكن مخطئ بمعنى آخر، يعني أن المقدمات كانت تسمح له بحصول هذا الجزم أو لا تسمح له بحصول هذا الجزم، المقدمات لا تسمح له بحصول هذا الجزم، فهو مخطئ من هذه الجهة. أحسنتم، لا توجد مبررات، وإن كان هو قال قولا كان مطابقا ماذا؟ للواقع. ما أدري واضح هذا؟ ميزنا؟ إذا، خلي ذهنك يمي الآن حتى يتضح لك، إذا كانت درجة التصديق منسجمة مع المقدمات وتوجد لها مبررات توصل إلى هذه الدرجة من التصديق، فنسمي هذا التصديق تصديق موضوعي. هسا عندي ماذا؟ بدلت اليقين إلى تصديق باعتبار أنه لا يفرق، قد يكون درجة التصديق ماذا؟ ظناً، وقد تكون درجة التصديق ماذا؟ يقينا. إذا كانت المبررات كافية لحصول هذه الدرجة من التصديق، هذا التصديق نسميه تصديق، ما هو؟ تصديق موضوعي. إذا كانت المبررات كافية لحصول الدرجة الأعلائية من التصديق نسميه يقين موضوعي. إذا كانت الدرجة أقل من ذلك نسميه ماذا؟ ظن موضوعي. إذا كانت أقل من ذلك نسميه ماذا؟ شك موضوعي، وهكذا. من أقول تصديق يشمل كل درجات ماذا؟ التصديق. الدرجة الأعلائية من التصديق هي اليقين، الدرجة الثانية هي الاطمئنان، الدرجة الثالثة هي الظن، الدرجة الرابعة هي الشك، الدرجة الخامسة هي الوهم، وهكذا. واضح صار هذا المعنى؟ إذن ما هو الفارق بين اليقين الموضوعي واليقين الذاتي؟ الجواب في جملة واحدة، إذا كانت المبررات كافية لحصول هذه الدرجة من التصديق فهو ماذا؟ فهو موضوعي، هذا التصديق تصديق ماذا؟ موضوعي. إذا لم تكن كافية فهو ماذا؟ فهو ذاتي. ما أدري واضح صار هذا المعنى؟ إذن إلى هنا اتضح لنا الإخوة بعد اللي يريدون راجعون بشكل مفصل هذا المعنى أشرنا إليه، قلت لكم من صفحة 73 إلى صفحة تقريبا، من هنا نصل إلى فكرة التمييز بين اليقين الذاتي واليقين الموضوعي. فاليقين الذاتي هو التصديق بأعلى درجة ممكنة سواء كانت هناك مبررات موضوعية لهذه الدرجة أم لم تكن، هذا هو اليقين الذاتي. أما اليقين الموضوعي فهو على أن تكون هذه الدرجة متطابقة مع الدرجة التي تفرضها المبررات الموضوعية أو بتعبير آخر، إن اليقين الموضوعي هو أن تصل الدرجة التي تفرضها المبررات الموضوعية إلى الجازم. سؤال: ما هي النسبة بين اليقين الموضوعي واليقين الذاتي؟ ها؟ هي العموم والخصوص من وجه. أحسنتم. قد يوجد يقين موضوع ذاتي ولا يقين ماذا؟ موضوعي. وقد يوجد يقين موضوعي ولا يقين ماذا؟ ذاتي. وقد يجتمعان. لذا وعلى هذا الأساس قد يوجد يقين ذاتي ولا يقين موضوعي، كما في يقين الشخص الذي يرمي قطعة النقد ويجزم مسبقا بأن وجه الصورة سوف يبرز، وقد يوجد يقين موضوعي ولا يقين ذاتي، أي تكون الدرجة الجديرة وفقا ما هي درجة الجزم، ولكن إنسانا معينا لا يجزم فعلا نظرا إلى ظرف غير طبيعي يمر به، وهكذا نعرف إلى آخره. على هذا الأساس، التفتوا جيدا، على هذا الأساس من البيان يتضح بأن اليقين الموضوعي ليس هو اليقين الذاتي حتى يرتبط بسيكولوجية الإنسان، بنفسية الإنسان، بالظروف التي يمر ماذا بها الإنسان. نحن بعد أن بينا أن اليقين أو التصديق الموضوعي هو الذي يكون له مبررات واقعية ومنطقية توصل إلى هذه الدرجة من التصديق، إذن هذه مرتبطة بالشخص أو مرتبطة بواقع ونفس أمر؟ خلي ذهنك يمي لهذا السؤال والجواب عنه. نحن بعد أن فرضنا أن التصديق الموضوعي مرتبط بأسس على أساسه يتحقق هذا التصديق، سواء كان ظنا أو يقينا، إذن هي قضية شخصية أو هي قضية واقعية نفس أمرية؟ لا، من الواضح أنها ليست قضية شخصية. نحن بدنا نفترض كلما وجدت هذه المبررات الموضوعية يحق أن يصل الإنسان إلى اليقين، وكلما لا توجد فلا يصل الإنسان إلى ماذا؟ وإذا وصل فيقينه موضوعي أو ذاتي، سوف يكون يقينه ذاتيا لا موضوعيا. واضح صار؟ إذن عندما نأتي إلى أن التواتر سوف يفيد اليقين، ليروح ذهنك إن شاء الله بعد ذلك أبين لماذا هذا القضية طرحتها، ليروح ذهنك إلى اليقين الذاتي، وإنما إلى اليقين ماذا؟ إلى اليقين الموضوعي. إلى هنا اتضح المطلب. إذن دعوى السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه هو أن التواتر بناء على المنهج الذي يقترحه يفيد اليقين الموضوعي، لا اليقين المنطقي ولا اليقين ماذا؟ ولا اليقين الذاتي. ما معنى اليقين الموضوعي؟ في يعني هناك مبررات واقعية نفس أمرية أجازت له أن يحصل له اليقين، سواء كان هذا اليقين مطابقا للواقع أم لم يكن مطابقا للواقع. هاي الإصابة والخطأ بالمعنى الأول. الآن دا نتكلم ماذا؟ الإصابة والخطأ بالمعنى الثاني. يعني أن التواتر لو تمت مقدماته، التفت جيدا، يحق لي أن أتيقن، يعني أنا على يقين في التواتر يعني مصيب للواقع. ها؟ لا 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 أبدا، قد يكون مصيبا للواقع وقد يكون ماذا؟ مخطئا للواقع، ولكنه مصيب بهذا المعنى، وهو أنه أنا عندما حصل لي اليقين كان من حقها أن يحصل لي هذا اليقين والجزم أو لم يكن من حقي. ها؟ كان من حقي ذلك. التفتوا إلى عبارة السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه في الحلقة الثالثة، هذه عبارته، الحلقة الثالثة الجزء الأول صفحة 152، هاي الطبعة اللي هي مالت المركز العالمي للإمام الشهيد الصدر. يقول: ولكن الصحيح أن اليقين بالقضية التجريبية والمتواترة يقين موضوعي استقرائي لا يقين منطقي ماذا؟ استنباطي، لأنه المنطق الأرسطي يعتقد أن القضية التجريبية المجربات ماذا؟ من اليقينيات الست، من الأوليات، وهكذا هو يعتقدها. أولا أن اليقين الذي تفيده التجريبيات هو اليقين الرياضي أو المنطقي، وهو يعتقد أنه يقين ماذا؟ موضوعي، هذا أولا. وثانيا ذاك يعتقد أنه استنباطي، وهو يعتقد أنه ما هو؟ استقرائي. ما أدري واضحة إلى هنا الفارق الأساس بين التواتر الذي يعتقده السيد الشهيد والتواتر الذي يعتقده المنطق الأرسطي. إذا أكو أسئلة ما عندي مانعها. جي، لماذا اختلف هذان المنهجان في النتائج؟ هذه نقطة أساسية. بالأمس نحن أشرنا في إشارة إجمالية، قلنا أن المنطق الأرسطي إنما انتهى إلى هذه النتيجة لأنه طبيعية هذه النتيجة. لماذا؟ لأن النتيجة دائما مستبطنة في المقدمات، وحيث أن المقدمات يقينية يقينا منطقيا فالنتيجة تكون يقينية يقينا ماذا؟ يقينا منطقيا. ولا أقل، حيث أن المنطق الأرسطي يعتقد أن المقدمات يقينيتها يقين منطقي، إذن النتائج التي هي مستبطنة في المقدمات تكون النتائج أيضا يقينها يقين ماذا؟ يقين منطقي، لأن السير فيها من العام إلى الخاص، وعلى أحسن أفضل التقادير من المساوي إلى المساوي، وهذا بخلافه في المنطق الاستقرائي. والمنهج الاستقرائي فإن السير فيه ماذا؟ من الخاص إلى العام، إذن النتيجة ليست مستبطنة في المقدمة. هذا بنحو الإجمال بالأمس أشرنا إليه، ولكنه السبب في ذلك يكمن في مكان آخر. خلوا ذهنكم يمي. لا إشكال ولا شبهة أن العقل البشري صمم تصميما يستطيع أن يولد معرفة بعد معرفة، من خلال ماذا؟ من خلال رأس ماله الأصلي، وهي الأوليات. هذه الأوليات يجعلها أساس، ومن خلال الفكر يستنتج منها ماذا؟ يستنتج منها معارف جديدة، وهذا هو الذي نعبر عنه بنمو المعرفة الإنسانية. يستنبط، هسه كيف يستنتج من المعارف الأولية معارف ماذا؟ معارف جديدة وينمي معرفته. هنا أقولها في كلمة واحدة، أن المنطق الأرسطي يعتقد بطريقة واحدة فقط لنمو المعرفة الإنسانية. يقول أي نمو وأي زيادة في معارف الإنسان لا يتم إلا عن هذا الطريق. وهذا الطريق هو الذي اصطلح عليه السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه في الأسس بالتوالد الموضوعي. تتولد معرفة من معرفة، ولكن أي طريقة؟ لو فرضنا على سبيل المثال، أريد أضرب مثال، إلى قبل 100 سنة ومئتين سنة لو واحد يسأل الأطفال كيف يولدون كنا نقول ماذا؟ ها؟ طريقة واحدة للتوالد، وهو التزاوج بين الرجل والمرأة، ثم أن تكون المرأة محلا لولادة ماذا؟ لنمو الطفل وولادة الطفل، صحيح ولا؟ ولكنه الآن بناء على نظرية الاستنساخ، إذا صحت وشرائطها ووضحت، الآن توجد طريقة أخرى للتوالد أو لا توجد؟ ها؟ توجد طريقة ثانية للتوالد. يعني إذا أردنا أن نجد إنسانا في الخارج أو حيوانا كما الآن في الحيوانات دي يجربون، هناك طريقة واحدة للتوالد وهو ذكر وأنثى ضمن الطريقة المتعارفة، أو هناك طريقة ثانية. المنطق الأورسطي كان يعتقد أن الفكر البشري عندما يريد أن يولد معرفة من معرفة أخرى ليس له إلا ماذا؟ إلا طريق واحد. السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه يعتقد في كتاب الأسس المنطقية للاستقراء، وأوضحته بشكل كامل في المذهب الذاتي، أن هناك طريقين لتوالد المعرفة الإنسانية. لذا قلت في أول البحث أن السيد الشهيد ليس بصدد استبدال طريق ماذا؟ بطريق آخر، لا لا، وإنما بصدد إضافة طريق ماذا؟ للطريق السابق، يعبر عنه بالتوالد الذاتي. ما أدري واضح؟ هسه أنتوا شوي اسمعوا الآن بعد ذلك إذا تسمحوا لي. إذن الآن حديثنا شيخنا مو في الاستحالة، حديثنا الآن في طريقة التوالد. أنا الآن كان في حديثي أكو استحالة؟ ما كان أكو استحالة، ده أقول أن طريقة التوالد واحدة لو متعددة. المنطق الأورسطي كان يعتقد بأن هناك طريقة واحدة للتوالد كما ضربت مثال، أما منطق الاحتمال يعتقد أن هناك طريقين للتوالد. الطريق الأول هو طريق التوالد الموضوعي، والطريق الثاني هو طريق التوالد ماذا؟ الذاتي. خلي ذهنك يمي. على أساس المنطق الأورسطي إذن كل الاستنتاجات وكل المعارف المستنتجة وكل المعارف النظرية تتولد ماذا؟ من طريق واحد. السيد الشهيد مو فقط بيّن أن هناك طريقاً ثانياً لتوالد المعرفة، قال 90% مما كان يعتقده المنطق الأورسطي من خلال التوالد الموضوعي هو ليس توالد موضوعي، وإنما هو توالد ماذا؟ توالد ذاتي. إذن مو فقط أضاف، التفت جيداً، أضاف طريقاً، قال لا هذا طريق وهذا طريق ماذا؟ آخر، لا 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 لا، قال كنت مشتبها في 90% من تصوراتك أن المعرفة تتوالد من هذا الطريق، لا الآن أثبت لك أن المعرفة تتوالد ماذا؟ من هذا الطريق لا من ذاك الطريق. ما أدري واضح؟ إذن مو فقط أضاف طريقا للمنطق الأورسطي وللمنهج الأورسطي، بل خطأ المنهج الأورسطي في 80-90% من استنتاجاتي. 2000 سنة كانوا في اشتباه. أحسنتم، 2000 سنة كانوا في اشتباه مو يعني أن المنطق الأورسطي لابد نضع على صفحة، لا لا، المنطق الأورسطي يبقى كطريق قائم، ولكنه 70-80-90% من استنتاجات البشر كان يتصور المنطق الأورسطي قائم على أساس التوالد أليف، وهو في الواقع قائم على أساس التوالد ماذا؟ التوالد باء. ما أدري واضحة هذه النقطة إلى هنا؟ من هنا واقعا لابد أن نقف بشكل دقيق وجيد، ما هو الفرق بين التوالد الموضوعي والتوالد الذاتي؟ وبه سوف يتضح هذا المنهج عن ماذا؟ عن هذا المنهج، يعني بماذا يتمايز التوالد الذاتي عن التوالد الموضوعي؟ ما هو التوالد الموضوعي؟ لا أقل نشرح التوالد الموضوعي. في كل علم يوجد عندنا علم ويوجد عندنا متعلق العلم، وكما قرأنا في البداية والنهاية يوجد عندنا علم وماذا؟ ها؟ ومعلوم، صحيح لو مو صحيح؟ علم ومعلوم، وهذا المعلوم إما معلوم بالذات اللي هو الصورة الذهنية، وإما ماذا؟ معلوم بالعرض الذي هو الوجود الخارجي، وهذه الصورة الذهنية حاكية عنه. التفت جيدا، المنطق الأورسطي كان يعتقد أن التلازم بين المقدمات والنتائج دائما مرتبطة بالمعلومات، بالواقع الموضوعي للمعلوم، وعلى هذا الأساس يكون التلازم بين العلمين الكاشفين عن المعلوم تلازما ماذا؟ تابع للتلازم بين المعلومات. يعني بعبارة واضحة، إذا كان هناك تلازم بين المعلومين فيوجد تلازم ماذا؟ بين العلمين. أما إذا لم يكن تلازم بين المعلومين، يوجد تلازم بين العلمين أو لا يوجد؟ إذن التلازم بين العلمين تابع للتلازم بين المعلومين. أضرب لك مثال، العالم متغير، وكل متغير فهو حادث، فالعالم حادث. هذا التلازم وين؟ بين العلمين، يعني بين علمي أن العالم حادث، لو بين المعلومين يوجد تلازم. الارتباط أين موجود؟ موجود بين علمي، بين العلمين، يعني أنا أعلم أن العالم حادث، وأعلم أن الحادث ماذا؟ ها؟ يحتاج إلى محدث على سبيل، أن العالم متغير، وأعلم أن المتغير ماذا؟ حادث، فالعالم ماذا؟ حادث. إذن يوجد عندنا، عندي علمان، علم، التفتوا جيدا، بأن العالم متغير، وعلم بأن المتغير ماذا؟ حادث. هذا التلازم بين هذين العلمين، لو التلازم بين الحدوث والتغير، أي منهما؟ ها؟ من الواضح بأنه العلمان بما هما علمان تابعان ماذا؟ للمعلومين. يعني التلازم الواقعي الموجود بين هذه الأشياء هو الذي أوجد عندي تلازما ماذا؟ بين العلمين. وإلا لو لم يكن تلازم بين واقع هذه المعلومات، يوجد تلازم بين العلمين أو لا يوجد تلازم بين العلمين؟ هذا يعبر عنه السيد الشهيد بالتوالد الموضوعي. لماذا عبر عنه موضوعي؟ ليروح ذهنك إلى الذقين الموضوعي، لا علاقة له. موضوع يعني مرتبط بالواقع الموضوعي. يقول دائما إذا أردتم أن تشكلوا قضية، فهذه القضية التلازم أولا وبالذات موجود بين الواقع الموضوعي لهذه المعلومات، ومنه يتحقق التلازم ماذا؟ بين هذين العلمين. لأنه أنت يوجد عندك علمان، ما هو علمك؟ العلم الأول، علمي بأن العالم حادث، عالم متغير، هذا علم الأول. العلم الثاني ما هو؟ علمي بأن المتغير ما هو؟ حادث. تريد تحصل ماذا؟ نتيجة. ما هي النتيجة؟ أن هناك تلازم بين هذين العلمين، يعني تلازم بين العلم بالحدوث بالتغير، وبين العلم ماذا؟ بالحدوث، فيحصل لك العالم ماذا؟ حادث. هذه النتيجة وهي حصول العلم لك، هذا تابع لأي شيء؟ هذا التلازم بين العلمين من أين جاء؟ جاء من التلازم بين المعلومين، بين الواقعين الموضوعيين. فلو لم يكن تلازم بين الواقعين الموضوعيين، كان هناك تلازم بين العلمين أو لم يكن؟ لم يكن. أكو وقت دقيقة؟ أبد ولا كلمة؟ الجواب في جملة واحدة أقول حتى أوضح الأسبوع البحث اللاحق. السيد الشهيد في التوالد الذاتي يقول لا، يوجد عندنا في جملة من الأحيان توالد بين نفس العلمين بغض النظر عن معلوميهما الواقعية. يعني نحو من العلم يلزم منه ماذا؟ نحو آخر من العلم. فالتلازم بين الواقع الموضوعي للعلم لو التلازم بين نفس العلمين، وهذا هو التوالد الذاتي، وتوضيحه يأتي، والحمد لله رب العالمين.